السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواننا طلاب العلم، نحن في هذه الليلة مع لقاء مع فضيلة أخينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في هذا اللقاء المبارك، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن العبد يحرص فيما نرى ونشاهد، يحرص على تأمين حياته الدنيا، ويسعى في سبيل ذلك جاهدا بكل إمكاناته، بل وربما تحمل في بعض الأحايين ما هو فوق طاقته ليؤمن كما يقال حياته. وهذه الحياة التي يؤمنها هي حياة الجسد في الدنيا، في حين أننا في كثير من أوقاتنا تصيبنا الغفلة عن تأمين الحياة الدائمة الأبدية عند الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومعنى هذا أن العمل كله للآخرة، فإن الآخرة هي دار القرار، وأما هذه الدنيا إنما هي متاع زائل. فلا تنس نصيبك من الدنيا، فعملك للآخرة هو الأصل، والاجتهاد في تأمين حياتك الأبدية السرمدية هو الأصل. وفي غمرة اجتهادك في هذا الأمر لا تهمل حياتك في الدنيا. واليوم قد انعكس هذا عند كثير من الناس إلا من رحم الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المرحومين، وأن يهدي إخواننا المسلمين أجمعين. معشر الإخوان، إن هذه الحياة الأبدية السرمدية عند الله تبارك وتعالى إنما يقوم الإنسان فيها ويبنيها بالعلم الشرعي الصحيح. ونحن في هذا الزمان قل العلم الشرعي، نعم فشت الكتابة فشى القلم، القراء كثير، ولكن القلة القليلة التي تجدها من هؤلاء هم المستفيدون فائدة تعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. وللأسف أقول ذلك بكل مرارة، الخريجون من المعاهد الشرعية والكليات الشرعية كثير، ولكنهم بعد أن يتخرجوا ويشتغلوا بالوظائف الرسمية يذهب كثير منهم في غمرة الحياة ويعود مع العامة، لا يتميز عليهم بشيء إلا من رحم الله. وهذه مصيبة عظيمة ورزية جسيمة. كثير من هؤلاء من هذه الشريحة إذا تخرج وتوظف للأسف يتجه إلى التجارات وإلى البيع والشراء ومنافسة أهل الدنيا في دنياهم، ويترك ما شرفه الله تبارك وتعالى به ورفعه به ألا وهو العلم. إنني في هذه الكلمة لا أقول للناس كما قلت أولا دعوا الحياة الدنيا، لا، ولكن أنا أطالب بأمر الله تبارك وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقلنا إن ذلك معناه أن العمل للآخرة عند الله تبارك وتعالى. فهذا العلم الذي رفعك الله سبحانه وتعالى به وميزك به وفضلك به يجب أن تعمل به وأن تعلمه الناس وأن تبثه فيهم، فهذا هو الكنز الحقيقي. ولهذا أنتم ترون الآن كثرة المدارس الشرعية وضعف الحصيلة والثمرة، بينما في السابق قلة المدارس وعلماء الشريعة كثير وأعلام الملة الحنيفية كثير والدعاة إلى الله كثير والمعلمون الصادقون كثير والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر احتسابا لغير الوظيفة الرسمية كثير. والآن على عكس ذلك كله، في هذه الغمرة وفي الاشتغال الذي ذكرنا انتهز المنتهزون الفرصة فهجموا على أبناء الإسلام ولوثوا أفكارهم وحرفوهم في عقائدهم وحرفوهم في مناهجهم بسبب الغفلة، حتى إنك لتتحدث عن المنتسب إلى العلم ولا يكاد يعلم شيئا، وأصبح هو وعامة الناس مصدرهم الوحيد هو الإعلام والصحف، استوى وإياهم، فلم يتميز عنهم بشيء في هذا الجانب، وربما أخذ أولاده في حين غفلة منه، وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. فأصبحنا نرى هذا الأمر الذي نراه، وما سبب ذلك كما قلت إلا عدم المواصلة في العلم والاعتناء به والاشتغال به، فإن العلم هو حياة الروح، والروح لا تحيا إلا بذلك، فمن ذاق حلاوة العلم والله لا يستبدله بشيء من الدنيا، لأن هذه الدنيا دنية، وأما العلم فمنزلته علية رفيعة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد في هذه الآونة انتشار البدع مع كثرة التعليم، هل هذا سببه الجهل؟ الجهل الذي هو بمعنى الأمية وعدم القراءة والكتابة كاد أن يذهب، ولكن حقيقة الجهل بالشريعة المطهرة والطريقة المرضية وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم جهلها كثير من الناس وتجاهلها آخرون. فلهذا طلع الرؤوس الضلال كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرجل يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعونني، ما أراهم بمتبعي إلا أن أبتدع لهم فيبتدع لهم فيتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. فجاءت هذه البلايا والرزايا، فأصبح الناس في خبط وخلط، والناس حقيقة بحاجة إلى الداعية الصادق والمعلم الناصح والمرشد الحنون الرحيم اللطيف الحكيم أيضا بحاجة إلى هذا. ولنعلم جميعا أن هذا المعلم الناصح والمرشد الحكيم هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورث هذا العلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد فاز وقد أخذ بالحظ الوافر كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فما بالنا وما بال أبنائنا يتركون هذا الحظ الوافر ويقبلون على حطام الدنيا. معشر الإخوة والأبناء، إننا نعيش آلاما كبيرة، ولكن الآمال إن شاء الله باقية. الآلام حينما نرى الواقع الذي نعيشه اليوم، الواقع الذي نعيشه اليوم نرى جهلا ونرى انحرافا ونرى دعاة إلى الانحراف ونرى أتباعا لهم كثر، فهذا مصدر الآلام التي تقطع نياط القلب من كل ناصح مشفق، فيتألم لما يرى، وهذا التألم منشأه الرحمة بالخلق والحرص على هدايتهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا طريق إلى الهداية لهؤلاء بعد توفيق الله تبارك وتعالى لهم إلا بدعوتهم. والمواصلة في هذا الباب، وألا ييأس أهل العلم، وألا ييأس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو صابر محتسب في دعوته إلى ربه تبارك وتعالى، 13 سنة بمكة لم تفرض فيها شيء من الفرائض، إنما فيها دعوة الناس إلى تصحيح الاعتقاد، إلى تصحيح الطريق المستقيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام دعاهم إليه، وصابر في سبيل ذلك واحتسب عليه الصلاة والسلام. وأما الشرائع والتكاليف فإنما كانت بالمدينة النبوية. فمن هنا ينبغي للإنسان أن يحرص وأن يصبر وأن يحتسب، وأن يعلم أن هذا الطريق ليس بالطريق السهل، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوذوا في هذا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم من سيرته في هذا الجانب، أوذي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه، هذا عمه أبو لهب كان يمشي خلفه ويقول هذا ابن أخي، في المواقف في منى في عرفات لا تصدقوه كذاب مجنون وهكذا، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، أقرب الناس إليه عاداه وآذاه، وهو صابر محتسب عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نصبر ونحتسب، فإنه بالصبر والاحتساب والمجاهدة تنال الإمامة في دين الله تبارك فينا تبارك وتعالى في كل زمان ومكان. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين الذي يكون في القلب هو الذي يبعث على الأمل وعدم اليأس وعدم التشاؤم، ويصبر الإنسان ويحتسب. والداعية إلى الله تبارك وتعالى والمعلم للناس الخير هو طبيب للأرواح، سيأتيه ما يأتي، فينبغي ألا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، ويصبر على ما يلحقه في هذا، لأن هذا الباب باب ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة جارية في هذا الكون، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ليرى صبرهم وصدقهم واحتسابهم وجهادهم فيه وتضحيتهم في سبيل ذلك، وليعظم أجورهم ويضاعف مثوباتهم ويعلي في الجنة درجاتهم. من يقوم بهذا؟ يقوم به أهل العلم، حملة العلم، العلماء وطلبتهم الحقيقيون. إن الحياة لا تعد شيئا بدون العلم، الحياة بدون علم لا شيء، والعلم هو الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، فيحيا به صاحبه ويقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات في أنفسهم، ثم أحبوا أن يشركهم غيرهم في هذا الخير، فدعوا الناس إلى الحق وأوصوهم به، فنالهم في ذلك ما نالهم، لأن العالم والداعية إلى الله تبارك وتعالى بعلم لا يعاشر الناس على ما يهوون، وإنما يعاشرهم على ما أمره الله سبحانه وتعالى به وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فلا بد وأن يصطدم برغباتهم، فقد يوافق أحيانا أهواءهم فيقبلون، وقد يوافق خلاف ذلك فلا يقبلون وينصبون له العداوة والأذية، فعليه أن يصبر. فهذا هو وقت الامتحان، هذا وقت الاختبار. ولا يتصور أن الناس بين عشية وضحاها سيستجيبون له، ما يمكن، لا بد وأن يصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من سيرته كما قلت 23 سنة وهو صابر محتسب يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أولا أن يصحح نيته في هذا الباب، في باب تعليم الناس ودعوته للناس إلى الخير والحق والهدى، يصحح النية، مقصده من ذلك هداية الناس للرئاسة ولا الظهور ولا جناية شيء من مناصب الدنيا وحطام الفاني. فهذا الذي يورثه الله تبارك وتعالى القبول، ويورثه المحبة بين الناس والإقبال عليه ولو بعد حين ولو كان واحدا، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصر أوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيا إخوة الإسلام، نحن بحاجة إلى أن ننصر دين الله تبارك وتعالى، قرانا، هجرنا، مدننا، ونحن متفرقون فيها، متوزعون، فلما لا تقام الحلم؟ اقرأ على الناس، ولو جلس إليك واحد غدا سيأتي ثاني وبعده ثالث، ويكون لك طلبة، ويحيي الله سبحانه وتعالى بك أقوام الداعية إلى الله تبارك وتعالى على علم، وارث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا ترتاح وهو يرى الناس على الخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا المثل في هذا وبينه، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هذا الذي استوقد نارا بالليل إذا طار الضوء وارتفع جاءت إليه الفراش والجنادب على هذا الضوء فتكاد تقع فيه، حينئذ تحرق وهو جالس يذبهن عنها يمنة ويسرى رحمة بها لئلا تحترق في هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز هي مجمع الإزار على الحقو، على الحقوين، ربط الإزار، مربط الإزار على الحقوين. آخذ بحجزنا عن النار ونحن نتقحم فيها بعصياننا له. فهكذا الداعية إلى الله على علم، العالم في كل زمان وفي كل مكان يحترق مما يراه في مجتمعه، يتأسف على الناس، فلا بد أن يذب الناس عن أن يقعوا في هذه النار، وإلا ما قيمة هذا العلم؟ فلا بد أن يقوم بحق هذا العلم، لا بد أن يؤدي زكاة هذا العلم. اليوم في نفوس كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله انهزامية، هذه الانهزامية يمر بالمنكر فلا ينكره، يمر بأخيه يقع في الخطأ حتى في الصلاة أمامه فربما لا يعظه، إما استحياء، وهذا في الحقيقة ليس بالحياة، خجل، هذا مذموم، وإما لأعذار أخرى يدخل بها عليه إبليس يسكت عن مثل هذا. لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه صفات المؤمنين. وأعلى الناس وأشرف الناس حملة العلم، العلماء وطلبة العلم، فلماذا نتقاعس في هذا الجانب؟ يا معشر الإخوة، إن الواجب كبير ولا يعذرنا منه كون من نراه تعلم أو متعلما، فإن التذكير قد مدح الله سبحانه وتعالى أهله، مذكر ومذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذه الذكرى ينتفع بها المؤمنون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، إنما ينتفع بها هؤلاء. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أهل الإيمان هم الذين ينتفعون، فأثنى الله عليهم. وأعلى أهل وأعلى الناس في الإيمان هم أهل العلم وطلبة العلم ومن ينتسب إلى العلم، فلا يكفي أن تراه إذا رأيت على الخطأ، لا يكفي أن تقول هو متعلم يعرف هذه الأشياء وتبرر لنفسك السكوت، لا، لا بد من التواصي بالحق والتنبيه للخلق والصبر في سبيل ذلك. واعلم أنك مأجور في هذا الباب، فمن حي قلبه بالعلم لا يمكن أن يصبر عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يسكت عن منكر يراه وهو يستطيع تغييره والنصيحة في سبيل تغييره. فيجب علينا جميعا أن نجتهد في هذا، ويجب علينا جميعا أن نبدأ بأنفسنا، أن نبدأ بأولادنا ذكورا وإناثا، لأن الناس إذا فرطوا في هذا الجانب وقعت البلية، يعم الجهل حتى تصبح السنة عند بعض الناس بدعة، والبدعة سنة. لما؟ لانتشار الثانية بين الناس وعدم المنكر لها، واختفاء السنة عن أنظار الناس وعدم المذكر بها، فهذه مصيبة عظيمة، وخصوصا إذا قيل إن هذا المجتمع متعلم. فالآن كما قلت القلم فشى، ما أكثر ما نسمع من المتكلمين، ولكن ما أقل من نرى ممن يصيب في كلامه. ويكفي للعلم شرفا أن الجاهل يدعيه ليصرف به ويرتفع به، ويكفي الجهل ذما وعيبا أن صاحبه يتبرأ منه ولا يريد أن ينسب إليه، فكيف تتنازل يا عبد الله عن هذا الشرف الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به؟ معشر الإخوان، نحن نرى في حياتنا بعض إخواننا عنده طاقة، عنده قدرة، يستطيع لو جلس يدرس ويجالد نفسه ومتمكن، لكن سبحان الله العظيم اشتغاله وتخاذله وعدم وجود المعين له، إما في مجتمعه أو ممن حوله، يجعله يموت فيقبر مع أنه طاقة. وهذا ينبغي ألا يترك وألا يسلم لنفسه، بل يجب أن يحث. فإن صاحب العلم القليل إذا عمل به واجتهد في نشره أورثه الله سبحانه وتعالى القبول بين الناس، وأورثه المحبة، وأورثه المهابة، ووثق به الناس وأقبلوا عليه. لماذا؟ لأنهم يرون نفعه لهم في دينهم، لا يريد شيئا منهم من دنياهم، فهذا تحبه الناس. يا ناس اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله دلني على شيء إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، ما هي هذه النصيحة جوابا لهذا السؤال؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس إذا نافستهم في الدنيا وأنت تحمل العلم احتقروك. طالب العلم العالم يجب أن يكون في المرتبة التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها. إذا جلست مع الناس ووجدت حديثهم وخصوصا من ينتسب إلى العلم في الدنيا فلا تسكت، ذكرهم بالله تبارك وتعالى. المخططات، السيارات، الكذا الكذا، الأسهم، الوظائف، للأسف طلبة علم شرعي أصبح اشتغالهم بهذا. والله ما لهذا خلقوا، ووالله ما لهذا تعلموا، ووالله ما حياتهم هذا، وإنما حياتهم عند الله تبارك وتعالى. شرفوا بهذا العلم فتركوا هذا الشرف، فأنزلوا أنفسهم في أخس المنازل، وكانوا من الناس في أحقر المراتب. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى، وليس لأهل الخير إن شاء الله هذا المثل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالشاهد، هذا المثل ضربه الله جل وعلا لمن آتاه الآيات يجمله بها فانسلخ منها فصار في أقبح الصور وأخبث الصور وأحط الصور، صورة الكلب الذي هو أحط الحيوانات وأخبث صورة من صور الكلب وهي صورة اللهب. فينبغي لمن جمله الله سبحانه وتعالى بآياته وشرعه أن يربأ بنفسه عن حطام الدنيا، فإن الدنيا حقيرة فلا يشتغل بها، ولكن ليأخذ منها بلغة الراتب التي توصله إلى دار إقامته. هذا الواجب. طالب العلم يجب أن يترسم طريقة العلماء، والعلماء اقرأوا تراجمهم. ورث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما ورث دينارا ولا درهما، وحتى الذين آتاهم الله مالا وهم قلة في تراجم العلماء ما اشتغلوا به هم بأنفسهم، وإنما أوكلوا عليه القائم الأمين الصادق وارتفعوا هم. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا زاحمت الناس على ما في أيديهم امتهنوك، لأنهم يرون أن هذا ما هو محلك، أنت في رتبة عالية فلما تنزل إلى هذه الرتبة؟ فالعاقل لا يترك النفيس ويستبدل به الخسيس، فأنت تحرص على أن ترفع الناس إلى العلو، ما هو تنزل أنت إلى السفل. يكفيك من الدنيا بيت يؤويك، وثوب يواريك، وقوت يواسيك، يقوم بأودك، هذه هي النعمة. وما عدا ذلك أنت في أمر أعظم وأشرف، فينبغي لنا جميعا أن نهتم بهذا. ولهذا فارق أهل العلم من يدعي العلم وليس منهم، فارقوهم في زهدهم في الدنيا. يقول أبو العتاهية، من يسأل الناس يهن عليهم بؤسا لمن حاجته إليهم. هذا يهون على الناس، يسقط من أعين الناس. فيا إخوتي، شرفنا الله وإياكم بهذا العلم فلا نستبدل به، وأعلانا وإياكم به فلا ننزل عما أعلان الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا العلم لا يوازيه شيء. ولأن يهدي الله جل وعلا بنا رجلا واحدا خير لنا من حمر النعم، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيجب على الإنسان أن يكون حريصا على هداية الناس وعلى تعليم الناس. إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. وتعليم الناس الخير في هذا الزمن يتحتم أكثر من غيره، لأن الجهل المركب قد فشى كثير كثير كثير، يكتبون ولا يعرفون ماذا يكتبون، ويقولون في شرع الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. هذا هو الجهل المركب، يقول الشاعر قديما قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. كثير من الناس لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولذلك المثقفون 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 المثقفون، لكن هذه الثقافة ما هي؟ تنظر فيها وإذا بها لا شيء. فإذا سمعت أهلها وصعدت النظر وصوبته وقرأت لبعضهم وإذا بها ثقافة سمجة تدعو إلى مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ليسوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا، لكنهم يقرؤون ويكتبون ويكتبون بلاء. فالناس الآن في حاجة إلى التعليم للسنة والشريعة الغراء أكثر مما مضى، فإن الجهل المركب اليوم كثير، قديما كان الجهل البسيط كثير ولذلك سهل دعوة أصحاب الجهل البسيط، الآن الجهل المركب هو الكثير، فستجد المعاناة ممن ينتسب إلى أنه متعلم أو إلى العلم وهو في الحقيقة ليس كذلك. فهؤلاء تتعب معهم، ولكن عليك أن تستعين بالله تبارك وتعالى ولا تيأس، فإن الأمل في القلب يحيا به الإنسان، والعلماء هم أكثر الناس أملا لأنهم ورثوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عليه الصلاة والسلام ورجع من الطائف وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال هذا ملك الجبال معي يأتمر بأمرك، فإن أردته أن يطبق على أهل مكة الأخشبين فعل، قال عليه الصلاة والسلام لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالإنسان بدون الأمل لا يعيش، عليه أن يبذل وعليه أن يضحي وعليه أن يتوكل على الله وأن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يهدي ضال المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لو علموا ما علم لما وقفوا منه هذا الموقف. فعليه أن يتلطف معهم وأن يصبر عليهم وأن يوصل الخير إليهم بشتى الوسائل التي يستطيعها. فإذا رأى الناس منه ذلك ورأوا منه تعففه عنهم وبذله لهم وزهده في دنياهم عرفوا حينئذ صدقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهله وأوليائه الصادقين الناصحين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. أيها الإخوة، إن تعليم الناس للخير لا تكفي فيه مجرد الكلمة الوعظية، بل لابد من إلقاء البذرة وتعهد ذلك بالثقة حتى تطلع وتشق هذه النواة الشجرة ثم تتعاهدها فتقوى، وهذا ما يكون إلا بالتعليم المستمر في كل مكان ينزل فيه العالم وطلبة العلم الحقيقيين، لا يكون إلا بهذا. فإن الكلمة العابرة تذكير، وأما غرس دائم فهذا لا يكون إلا بالتعليم. ولهذا هذه المدينة قبل عقود كيف كانت؟ فجاء الله إليها بالداعية المجاهد الذي جدد فيها عقيدة التوحيد الشيخ عبد الله رحمه الله القرعاوي، فكان من أمره ما كان، ما جاءها محاضرة ومشى، ولا مر عليها محاضرات في قراها وهجرها ومشى، لا، كان يعلم، وإذا تعلم عنده من تعلم وتوثق منه في القدر الذي تصح به عبادة عقيدة الناس وعبادتهم أرسله إلى بلده معلما للناس لهذا الجزء. فلما كان منه ذلك جاءت هذه الثمرة الطيبة المباركة، ولكن لكل شيء ضعف. بعد ذلك انتشر العلم والتعليم وحصل الضعف في هذه الآونة، فطلبة العلم في هذه الأزمان ليسوا كطلبة العلم في الأولين أبدا. لما؟ لأن الدنيا التي بسطت علينا اليوم لم تبسط على أولئك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على أمته الفقر، قال أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها، فما تنافسوها فتولكم كما هلكتهم. جاء في حديث عبد الله بن عمر في المسند قال لقد أتى علينا زمان ما يرى أحدنا أنه أحق بديناره ودرهمه في يده من أخيه، كان إذا احتاجه دفعه إليه. ولقد أتى علينا زمان يظن الناس فيه بالدينار والدرهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة سلط الله، وأخذوا بأذناب البقر ورضوا بالزرع سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوا عنه حتى رجعوا دينهم. في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تشغلهم الدنيا، ديناره في يده لا يرى أنه أحق به من أخيه، وهذا قد حكاه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. قال الله جل وعز في كتابه المبين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا حال الأنصار، ما يرى أحدهم أنه أحق بديناره ودرهمه في يده من أخيه، إذا احتاج إليه أخوه دفعه إليه. ولكن كان الصدق أيضا فيه مواساة وفيه إقراض، والإقراض مواساة، لكن بعد ذلك لما جاء الكذب وعدم الوفاء ظن الناس بالدينار والدرهم فوقعوا في المقابل في العينة، وهي نوع من أنواع الربا نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد الدنيا إذا بسطت على الناس واشتغلوا فيها أهلكتهم نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا يا معشر الإخوة أن نشتغل بالتعليم، خصوصا نحن معاشر طلاب العلم في قرانا في مدننا في أحيائنا، ولو درس تجعله لك اليوم، تبدأ برياض الصالحين يوميا بعد العصر حديثين، تنهيه بعد مدة تنتقل إلى ما إلى عمدة الأحكام تقرأها على الناس تنهيها، بلوغ المرام تنهيه، وهكذا كتاب في الوعظ، كتاب في التذكير بالآخرة، تقرأ عليهم كل يوم 5 دقائق لا تطيل على الناس، ولو ما جلس إليك إلا رجل أو رجلان ينفعهم الله تبارك وتعالى ينفعك الله سبحانه وتعالى بسببهم، ينالك الأجر يهتدون على يدك خير لك من حمر النعم. فكيف وأنت لو بدأت ورأى الناس منك الصدق سيقبلون بإذن الله تبارك وتعالى يقبلون، لكن أنت وطن نفسك، من قعد قعد إليه، من جلس جلس إليه، والعلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى الزهري اقعد للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فيا إخوتي لابد من الحرص على تعليم الناس، تعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، هذا الذي يبقى. أما الكلمة العابرة نعم ينتفع الناس بها ولمن أراد الله الانتفاع، لكن ليست كالتعليم، فالتعليم هو الذي يبقى وأثره يبقى. ونحن في هذه المنطقة بخير، لا نزال العلماء موجودون قبل أن يذهبوا فتفقدوهم. علموا وخذوا أبناءكم وإخوانكم الذين ينتهون على أيديكم ومن تحصيل ما عندكم إلى هؤلاء الأشياخ، إذا تقدموا تجاوزوا إلى 15 ونحو ذلك خذوهم إلى الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد هنا، يستفيدون منهم قبل أن يذهب هؤلاء فتتأسفون غاية التأسف. فالواجب علينا جميعا أن نحرص ما دام الله سبحانه وتعالى قد أوجد بين ظهرانينا العلماء، فوالله إن الغبن كل الغبن هو عدم الاستفادة منهم، وإذا ماتوا نسأل الله أن يمد في أعمارهم على طاعته. كم من فاعل سيقول للأسف فرطنا. هذه حال الناس إذا فاتهم الشيء يقول للأسف فرطنا، بينما هو بين أيديهم لا يعرفون قدره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا. معشر الإخوة، هذه المدينة ولله الحمد عامرة بطلبة العلم وعامرة بالمشايخ. أنا أوصي نفسي وإخوتي هنا طلبة العلم أن يتفقدوا ما حولهم، وقد سمعت من ذلك ما يسر، لكن أوصيهم بذل المزيد، فإن الناس بحاجة. نحن في هذا الزمان كما قلت العلم الشرعي وأهله قليل، العلماء الحقيقيون الراسخون الذين يهدون بأمر الله وبه يعملون قليل قليل، علماء السنة علماء الأثر قليل، ما أقلهم في هذا الزمان، ما أكثر من تصرموا أخذتهم يد المنون قبل سنوات قليلة جدا، توفي عدد كبير من علماء السنة وحملة السنة المبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نفتقدهم. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على أنفسنا في الاستفادة واستغلال من بقي بين أيدينا قبل أن نقول فرطنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن ينزع سب الدنيا من قلوبنا وأن لا يشغلنا بها عما خلقنا لأجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله على هذه الكلمات النافعات والنابعة من القلب ولله الحمد، والتي جاءت في حالة احتياج لها، ونحن مقبلون على عام دراسي جديد، وكذلك قد كنا في إجازة ماضية ذهبت فيها ساعات كثيرة مع الأسف الشديد، الله أعلم كيف ذهبت. ونحمد الله عز وجل على أن أبقى لنا هذه الفسحة من العمر والتي يكون فيها التذكير، ولله الحمد والمنة. تحدث فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا في هذه الكلمة عن أن الواحد منا قد أمن لنفسه ما يقول على أن فيه أمنت فيه لنفسي، وقال الشيخ أما أمن فيه للجسد من متعة السكن والمركب والزوجة إلى آخره، لكن فضيلة الشيخ ألمح إلى هل هو أمن بما يتعلق بإيمانه وعقيدته وروحه؟ هل فكر في هذا تفكيرا جيدا وعميقا؟ وهل خطط لهذا الأمر؟ كذلك بعد ذلك حثنا على طلب العلم الشرعي، وأنه من أفضل ما يشتغل به الإنسان. والناس كما قال علي رضي الله عنه إما عالم رباني وإما طالب علم وإما همل والعياذ بالله. فطالب العلم هو الذي يسير في الطريق الصحيح، والذي حتما سيفضي به إلى ما يرضي ربنا عز وجل. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك علما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إما هذا الطريق وإما هذا السلوك، إما أن يكون سلوكا حقيقيا بأن يذهب إلى دور العلم، وإما أن يكون سلوكا معنويا وهو أن يتخذ الوسائل المعينة على طلب العلم من التقى والزهد والورع، فكل هذا من أسباب طلب العلم. كذلك حث فضيلة الشيخ على دعوة الناس للخير، وكذلك بين لمن شرفه الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع العلم الشرعي الصحيح ألا يترك هذا الشرف وهذا الوسام الذي شرفه الله به وألا يلقيه عنه جانبا وأن يشتغل بأمور الدنيا، بل عليه أن يهتم بهذا الأمر وألا يكون حاله كما ذكر فضيلة الشيخ بعد فترة من الزمن يكون يتساوى مع العامة. كذلك عرج على ما من الله به علينا في هذه المنطقة الجنوبية من دعوة العلامة والمجدد والداعي الكبير الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله، وهو المجاهد رحمه الله رحمة واسعة، والحديث عنه وعن طلابه حديث يطول. وكذلك حذر من أن ننشغل من الانبساط في أمور الدنيا، فإننا في هذا الزمن ولله الحمد قد كثرت علينا خيرات من المطاعم والمشارب والمآكل والملابس، وكل هذه الأمور إذا انشغل بها الإنسان وانبسط إليها فإنها تؤثر على عقيدته وعلى دينه، فجزاه الله خيرا على هذه على هذا التذكير الذي مما لا شك فيه أنه أثار في نفوسنا أشياء كثيرة، وبخاصة طلاب العلم والذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالفقه في دين الله، عليهم أن يتفقدوا أنفسهم وأبناءهم وأزواجهم ومن تحت أيديهم، وأن يكونوا كما ذكر فضيلة الشيخ حكماء في ذلك. كما هي العادة الأسئلة التي تتعلق بهذه المحاضرة سوف نطرحها إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك شروط شرعية على طالب العلم أن يتبعها عند طلبه للعلم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هناك أمور لا بد منها في طلب العلم، فإن طلب العلم عبادة، بل طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن وهب رحمه الله في مجلس الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلما نادى المنادي للصلاة إحدى صلاتي العشي لملم كراريسه وقال، فقال له مالك: يا ابن وهب، قال: السنة يا إمام، قال: والله لما كنت فيه أفضل مما قمت إليه. طلبت للعلم، أنت جالس الآن واستعجلت، قمت إلى أداء السنة قبل الفريضة، وهذه ليست لازمة في هذا الوقت. فالشاهد عنده متسع، يكمل المعلم ثم قم، فهذا من حرصه رحمه الله. فأدبه مالك، قال: والله لما كنت فيه أفضل مما قمت إليه. فالشاهد لابد للإنسان أن يعرف هذا العلم فيأتيه من بابه. فأول ما يجب على طالب العلم في طلبه أن يطلبه لوجه الله خالصا، أن يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى خالصا، يصحح النية، هذا أول واجب عليه في طلب العلم، لأن من طلب العلم لله انتفع وارتفع، ومن طلبه للدنيا لم ينتفع به، نسأل الله العافية والسلامة. فأول ما يجب عليه تصحيح النية، فإن هذا العلم عبادة كما قلنا، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي ذلك أيضا أحاديث كثيرة. ومن طلب العلم الشرعي للدنيا هو أحد الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: يؤتى بقارئ القرآن الذي قرأه فيقول الله سبحانه وتعالى له: ما عملت فيه؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. فهذا أول ما يجب على الإنسان. فإذا صحح النية ينطلق بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهو أخذه للعلم على أهله. فكم من الناس من يدعي أنه من أهل العلم، ولكن إذا نظرت إليه تجد دعواه في جانب وحقيقته في جانب آخر. والإنسان في هذا بين أمرين: إما أن يكون عارفا لهذا الإنسان بنفسه، أو يسأل عن ذلك من يثق بدينه وأمانته وعلمه، هل يطلب على فلان أو على فلان. وإن العبد إذا حرص على ذلك سيدله الله سبحانه وتعالى ويرشده وييسر له. ثالثا: عليه ألا يعجل، عليه ألا يعجل، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن في 23 سنة. قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلا بد من الصبر. أما أن تريد في يوم وليلة تصبح شيخ أو داعية كما هو الحال في هذه الأزمان، كثير ممن يخرج يتعجل أن يكون داعية يشار إليه بالبنان، وهذه مصيبة. نعم، عليه أن يصبر سنة سنتين، لا، عليه أن يصبر حتى يتعلم. وإذا تعلم فإنه حينئذ سيحس من نفسه أنه قد أصبح متأهلا أو غير متأهل. فلا بد من الصبر. ثالثا: عليه أن يحرص على طول المصاحبة لأهل العلم. لا بد من أن يحرص على طول المصاحبة. استعجل أبو يوسف مفارقة حلقة شيخه الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، فعرف منه أبو حنيفة ذلك، فأرسل إليه سائلا يسأله بمسألة وضعها له يختبره اختبار. فقال: قل له إن أجابك بنعم قد أخطأت، وإن أجابك بلا فقد أخطأت. الثنتين كلها خطأ. فسأله عن المسألة وهو الثوب في القصارة، معروفة عند العلماء. فأجاب أبو يوسف أولا نعم، قال له أخطأت. جاب الثانية لا، قال أخطأت. عرف أن هذا ليس بالسائل، وإنما هو رسول قد دس إليه. يقول أبو يوسف: فأدركت ذلك من نفسي، فانتظرت حتى تفرق من حولي، ثم عدت من غد لحلقة أبي حنيفة. فقال له أبو حنيفة: يا يعقوب، يا أبا يوسف، إنك إن صبرت على ما أنت عليه اليوم لتأكلن به غدا الفالوذج بزيت الفستق على موائد الملوك. وفعلا صبر، فكان رئيس القضاة لبني العباس في الخلافة الإسلامية. ويقال، الله أعلم بهذه القصة وصحتها، لكن هي مذكورة. سبب ذلك أن الخليفة يقولون، أو وزير من وزرائه، أنا نسيت، دخل مهجعه فوجد منيا على سريره ولم يعرف ذلك، فوقع في نفسه: كيف يجد هذا على أريكته على لحافه؟ فطلب من كان قريبا منه ممن يفتيه، فلم يجد عندهم فتوى. فسأل، وأظنه الخليفة، فسأل: نعم هو الخليفة الرشيد. فسأل فقال هل بقي من يسأل؟ قال نعم هنا فتى من تلاميذ أبي حنيفة فجيء به فسأل قال أأرى المهجع؟ قال نعم. يقال فأدخله فنظر فيه ثم صعد نظره إلى الأعلى فرأى أثرا في السقف فقال يا أمير المؤمنين إنما هذا بول الوطواط، فقد ذكروا أن بوله ثخينا يشبه مني الرجال، فهل دخل الوطواط الحجرة؟ فنظر الخليفة إلى أعلى كما نظر أبو يوسف ثم جاء بمن ينظر في الأثر فوجدوه الوطواط فجعله رئيس قضاة الخلافة. فالشاهد تحققت مقالة أبي حنيفة، فالصبر واليقين به تنال الإمامة في الدين، لا بد من الصبر، فعلى الإنسان ألا يعجل وعليه ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، لكن لو كان في قريته أو أذن له أشياخه بالإقراء فلا بأس بذلك، لأن الأشياخ لا يأذنون إلا لمن يرون فيه الأهلية، فعلى الإنسان ألا يعجل، وعليه رابعا أن يأخذ العلم على الوجه الصحيح بالتدرج، يبدأ بالأصول المختصرة وشروحها ثم المتوسطة وشروحها ثم المتوسعة وشروحها، وبعد ذلك سيجد ذلك من نفسه ويجد التأهل من نفسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بما تنصحون طالب العلم المحب للحديث حتى يتدرج في هذا العلم الشريف من حفظ للمتون وقراءة؟
يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 علماء المدينة بأنني أهل للفتوى، وسفيان بن عيينة يقول ما قعدت ها هنا حتى قال لي نحو من 40 اجلس، فقلت كيف أجلس وفي البلد فلان وفلان؟ قالوا اقعد فإنك من أحفظ الناس لحديث الزهري. فهذا هو السبب، يعني ذهب أشياخه وكان من أعرف الناس بهم وخاصة الزهري، والزهري يدور عليه حديث الحجاز في زمانه، فقالوا اجلس فإنك من أعلم الناس بالزهري. قال مالك؟ قالوا إنك لا تقل عن مالك. فقعد في مكة، وكان قبل عطاء وغيرهم وغيرهم رحمهم الله تعالى، فلا بد من عدم الاستعجال. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بما تنصحون طالب العلم المحب للحديث حتى يتدرج في هذا العلم الشريف من حفظ لمتونه وقراءة لشروحه؟
أول ما أنصحه به بعد أن يحصل العلوم العامة إذا جاء إلى الحديث أن يقرأ كتابا مختصرا في اصطلاح علوم الحديث، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، يقول شيخ شيوخنا في نظمه رحمه الله، فلا بد من قراءة كتاب تعرف به أصول الحديث مصطلح الحديث. ومن أحسن الكتب النخبة مع شرحها النزهة، فإنها مختصرة جامعة مباركة ولا تعدل عنها إلى غيرها، وعليك بقراءتها على العارف المتقن لهذا الفن، فهي مختصرة، وإذا أتقنتها مع معرفة الأمثلة عليها انتقل بعد ذلك إلى التقريب، تقريب النواوي المختصر من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه التدريب، فإذا أتقنت ذلك والتدريب سهل وعبارته واضحة وميسورة ولله الحمد، فإذا أتقنت ذلك فلا ضير عليك بعد ذلك أن تقرأ في مثل توضيح الأفكار للصنعاني في شرح تنقيح معاني الأنظار لابن الوزير، وكذلك بعد تقرأ في كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، لكن التدرج هو هذا الذي ذكرت، وهذا فيما يتعلق بعلوم الحديث وقواعده. أما ما يتعلق بالحكم على الأسانيد فهذا بابه باب آخر، هذا يحتاج إلى أن تأخذ عمود علم المصطلح الذي قامت هذه الحواشي كلها لأجله، ألا وهو مبحث الجرح والتعديل. مبحث الجرح والتعديل، فإذا جئت إلى مبحث الجرح والتعديل هذا هو أخطر شيء في مصطلح الحديث، مراتب الجرح ومراتب التعديل، معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. ولا تأخذه إلا على الحاذق، ليس كل من درس المصطلح يتقن هذا الباب، لا تأخذه إلا على الحاذق، ولأن هذا يحتاج فيه الدارس إلى مدرس يعاني ويعالج هذا الباب عمليا. فقد يأتي الإنسان ويدرس هذا المبحث الخطير على من عنده معلومات نظرية فيقع عنده شيء من القصور، لكن من يتعاطاه عمليا يصحح ويضعف ويخرج الطرق ويحصر ويسبر الطرق ويجمع الطرق في المدار ويعرف المخالفة متى تقبل متى ترد، الشاذ متى يكون شاذا متى يكون منكرا، متى يكون محفوظا متى يكون معروفا، متى يكون معلولا متى يكون مرسلا خفيا، متى يكون مدلسا متى يكون متصلا، متى يكون منقطعا وظاهره الاتصال، هذا لا يأتي إلا بالمعاناة العملية. المعاناة العملية لمن يشتغل بالتخريج، تخريج هذه الأحاديث. ثم قبل أن يدخل في دراسة الأسانيد لا بد أن تكون عنده قواعد التخريج، فلا أقل من أن يحفظ القواعد الخمس، الطرائق الخمس للتخريج التي اشتهرت عند المحدثين واشتهر غيرها، لكن هذه الخمس أمهات، لا بد أن يعرف كل واحدة وما يندرج تحتها من كتب وماذا يتعانى به فيها وعلى أي وجه يخرج بها، والكتب المندرجة تحت هذا الأصيلة والبديلة. هذا باب لا بد أن يتقنه قبل أن يدخل إلى باب تطبيق الجرح والتعديل، وحينئذ سيتقن بإذن الله تبارك وتعالى. ثم هذا الإتقان لا بد أن يحافظ عليه بالمعاناة والمعالجة والمداولة للتخريج ولدراسة الأسانيد، لأنه إذا اشتغل به سيجد حلاوته ولذته، يذهب الليل كله عليه لا يحس به، ويذهب النهار عليه لا يحس به كذا شرح فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي يوجد فيها ما يعلمنا أمور ديننا بكل يسر وسهولة وشكرا؟
كتاب الله رأس ذلك كله، فهو أصل الدين، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، اقرأ القرآن ثم تفسيرا مختصرا له، وأحسن كتاب أنصح به نفسي وإخوتي اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد كان قبل مطبوعا ناقصا، وأزف لكم البشرى بأنه قد تغير ولله الحمد، الموسوم بعمدة التفسير، هذا طبع قديما إلى صورة الأنفال أو التوبة في حياة مؤلفه وبعد مماته في 7 أجزاء في مصر، والباقي ما وجدوه، ولكنه وجد مؤخرا فطبع طبعة جميلة مختصرة، يعني مضغوطة حروفها صغيرة، ليست كالطبعة القديمة حروفها كبيرة فصارت 7 مجلدات، لا، لكنها طبعة صغيرة في 3 مجلدات، وهذا الاختصار لابن كثير أجمل اختصار رائع، فإنني قد وقفت على اختصارات لابن كثير تبلغ 10، هذا أجمل شيء وأحسن شيء. لما؟ لأن ابن كثير محدث رحمه الله فقيه، والشيخ أحمد شاكر محدث فقيه قاضي رحمه الله. ومما ذكره في مقدمته في الاختصار، أولا أنه يحذف المكرر من الأحاديث، ثانيا يحذف المنكرات والضعيفات والموضوعات، ثالثا يحذف الإسرائيليات، رابعا يحذف الأسانيد، لأن ابن كثير قال الإمام أحمد في مسنده ويسوق إسناده،
قال سعيد بن منصور ويسوق إسناده، قال ابن مردوية ويسوق إسناده، فهو يحذف الأسانيد لأن الناس لا حاجة لهم بهذا إلا صاحب الاختصاص، إلا أصحاب الاختصاص فيحذف هذا. هذه أربعة. خامسا، إذا جاء إلى الروايات المطولة، وابن كثير قد يسوق أحيانا الحديث صفحة وصفحتين وصفحة ونصف، يحذفها ولا يبقي إلا ماذا؟ لا يبقي إلا موضع الشاهد. سادسا، إذا كانت في المسألة أحاديث أوردها الحافظ الكبير كلها، فإنه يختار أجمع لفظ ويشير إذا كانت هناك ألفاظ أخرى برواية أخرى يأتي بها فقط. ثامنا أو سابعا، إذا جاء إلى الأشعار فإنه يحذف المكرر منها ولا يبقي إلا واحد واثنين يحصل به الغرض. ثامنا، كذلك في توسع الحافظ بن كثير أحيانا في اللغة والاشتقاق، فإنه يحذف ذلك منه المكرر والكثير ولا يبقي إلا القدر الذي يستشهد به ويسمح بأن يكون شاهدا. ثم حصل هذا ومشى على الكتاب كله فكان كتابا جميلا، والفائدة العظيمة حكمه أيضا على الأحاديث. فقد يقول قائل كيف الكتاب أربعة مجلدات والمختصر ثلاثة مجلدات؟ المختصر لولا هذه التعاليم التعليقات التي في الأسفل من خدمة النصوص والأحاديث التي يحتاج إلى خدمتها لما وصل إلى هذا العدد، ولكن هذه الخدمة طيبة جدا، فيأخذ الآخذ به وهو مطمئن، فهو أحسن من اختصار نسيب الرفاعي وغيره. أما الصابوني فلا يدخل في هذا الباب لأنه لا يؤمن على الكتاب. نعم، فأنا أنصح بأن يكون المرجع هذا الكتاب، فحينما يقرأ فيه الإنسان فإنه سيستفيد فائدة عظيمة جدا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بقي سؤالان في نهاية هذه المحاضرة. يقول: ظهر في هذا الزمان ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، فما رأيكم في هذا؟
هذا من قديم، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من قديم، والشاهد أن هذا الكتاب هو معجز، معجز في ألفاظه، معجز في أحكامه، معجز في معانيه التي تضمنها واحتواها، لا شك في ذلك ولا ريب. ولكن الواجب ألا نفسر القرآن بهذه الاكتشافات، فقد تصح هذه الاكتشافات الآن وقد لا تصح غدا، فيأتي اليوم الإنسان بنظرية ويقول القرآن فهذه الآية هي تفسير هذا، فيأتي غدا مكتشف ويقول لا هذا الاكتشاف غلط الصواب كذا. فكتاب الله جل وعلا أعلى وأجل من أن يفسر بهذه الاكتشافات. أولى ما فسر به القرآن القرآن، ثم سنة رسول صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبار الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغه عن الله تبارك وتعالى، وهم أفقه الناس وأعرف الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح الناس أيضا وأعرف الناس بلغة القرآن هذه التي نزل بها هذا الكتاب العظيم، فلا بد من أن يكون المرجع إليهم. ثم بعد ذلك وجوه كلام العرب التي نزل بها هذا القرآن، هذه الوجوه التي يفسر بها كتاب الله تبارك وتعالى. أما أن يجعل هذه الاكتشافات والمسماة بالإعجازات العلمية تجعل تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأنه الآن تصدق النظرية وقد يأتي آخر ويقول هذه النظرية باطلة، فكتاب الله يجل ويصان عن مثل ذلك. والإعجاز عندنا مستقر أن هذا الكتاب معجز في ألفاظه ومبانيه ومعانيه وأحكامه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الكتاب معجز لا نشك في ذلك، فإذا حصلت هذه الاكتشافات العلمية ووافقت ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، فالحمد لله. وإذا لم توافق فنحن مطمئنون ومصدقون لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لهما شاهد يشهد على صدقهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل عبر الشبكة من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل نتوقف عن الدروس في شهر رمضان ونركز على حفظ القرآن الكريم؟
هذا سؤال وجيه ويرد دائما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولكن بعض الناس يظن أن شهر رمضان شهر كسل، هذا غير صحيح. شهر رمضان شهر نشاط واجتهاد وجهاد في العبادة وفي سبيل الخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بالعطاء، كان أجود ما يكون في رمضان. فرمضان شهر بذل وشهر عطاء وشهر تضحية، وكم من المعارك لأهل الإسلام كانت في رمضان، وأولها يوم الفرقان يوم بدر الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله، وكذلك فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجه كان في شهر رمضان. فشهر رمضان ليس شهر كسل ونوم، هذا غير صحيح. كما أنه بعض الناس يظن أنه يقتصر على قراءة القرآن، نقول نعم قراءة القرآن في رمضان أنعم بها وأكرم، نعم، لكن لا يمنع كذلك من العلم. وما يروى عن الإمام مالك من أنه كان إذا دخل رمضان طوى الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، هذا لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعلمون في رمضان، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، فيجعل له في هذا وردا لا يفرط فيه، ولكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل تعليمهم ما يتوجب عليه. إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، فإنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس إن كان ممن يحتاج الناس إليه، فعليه أن يصبر في هذا وهو مأجور على ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعتني بالقرآن مزيدا في هذا الشهر المبارك. ولا أقل لطالب العلم من أن يكون معه في هذا الشهر مع قراءة القرآن أقل شيء، لو أراد أن ينصرف عن بقية أنواع العلوم أقل شيء أن يختم مع قراءة القرآن تفسيرا لهذا القرآن، فينسلخ الشهر وقد ختم القرآن وفهم معانيه، فهم معانيه، يختم معه تفسيرا كتفسير ابن كثير أو مختصرة هذا الذي ذكرت أو تفسير البغوي. واليوم عندنا تفريط كثير في قراءة التفسير، عندنا اليوم تفريط كبير في قراءة التفسير، هذا الجانب فيه ضعف عندنا نحن معاشر طلبة العلم، فينبغي لنا أن يكون مع القرآن في هذا الشهر إن قل يعني الإقبال على تعلم العلوم الأخرى وتعليم العلوم الأخرى أن يكون مرافقا للقرآن في شهر القرآن تفسير القرآن، فينسلخ الشهر وقد انسلخ الإنسان من قراءة كتاب كامل على هذا الكتاب المبارك. والله أعلم. نعم.